بسم الله الرحمن الرحيم،
وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والتحقيق أن المقصود بتعارض الأصول المؤمنة في الفقرة الثالثة إن كان تعارض الأصول بما فيها قاعدة قبح العقاب إلى آخره. كان الكلام في الجواب أو في الدليل الذي أقامه المرزا رحمة الله تعالى عليه لإثبات وجوب الموافقة القطعية. قلنا بأنه المرزا رحمة الله عليه قال: لا إشكال ولا شبهة في حرمة المخالفة القطعية، وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن تجري الأصول في جميع أطراف العلم، فإن قلت فلتجري في بعضها دون البعض الآخر قلنا أنه ترجيح بلا مرجح، فتتعارض الأصول وتتساقط فتجب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا احتمال التكليف ولا مؤمنة، لا عقلا ولا شرعا. إذن فرض كلام المحقق النائيني هو أنه لا، ليس فقط الأصول الشرعية تتعارض، بل الأصول العقلية أيضا تتعارض. بالأمس قلنا بأنه إن كان مراده من تعارض الأصول بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فقبح العقاب بلا بيان لا يوجد فيها تعارض أصلا، بل مقدار البيان يخرج من قبح العقاب بلا بيان، وغير البيان وهو الشك في هذا الطرف أو في ذاك الطرف مجرا لأصالة البراءة. تقول مجرا لأصالة البراءة فيهما معا؟ نقول لا، باعتبار عندنا مانع عقلي من جريان البراءة فيهما معا، لأنه يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، فنقول هو مخير بين الإتيان بصلاة الظهر أو بصلاة العصر، لأن الواجب عليه الجامع وهو صلاة ما، يستطيع أن يأتي بها في هذه الحصة أو في تلك الحصة. إذن قولكم يوجد عندنا احتمال التكليف ولا مؤمنة، إن كان مرادكم لا مؤمنة عقلا وشرعا فنمنع أنه لا مؤمن، لا يوجد عندنا مؤمن عقلي. وإن كان مرادكم لا مؤمنة شرعا لا عقلا فلا يستوجب ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية. صحيح لا يوجد عندنا مؤمن شرعي لأن الأصول تتعارض وتتساقط، ولكنه بعد المؤمن الشرعي تصل نوبة من؟ ها؟ نوبة من تصل؟ المؤمن العقلي، لأننا قلنا أن الأصول العقلية رتبتها بعد الأصول الشرعية. افترضوا أن الأصول الشرعية تعارضت وتساقطت، تصل النوبة لمن؟ إلى المؤمن العقلي، فنجري البراءة في الطرفين. إذن قول المحقق العراقي، عفوا قول المحقق النائيني بأنه هنا تتعارض الأصول وتتساقط فالنتيجة وجوب الموافقة القطعية، هذا الكلام غير تامين. قال: والتحقيق أن المقصود بتعارض الأصول المؤمنة في الفقرة الثالثة إن كان تعارض الأصول بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حتى هذه تتعارض، طبعا بغض النظر عن إشكال آخر سيأتي وهو أن القواعد العقلية هل يمكن فيها التعارض؟ هل يمكن فيها الشك حتى يقع فيها التعارض؟ ذكرنا فيما سبق بأن القواعد العقلية موضوعها هو من؟ من قبل نفس الإنسان، فلا يعقل أن يشك الإنسان في موضوع حكمه. هسه بغض النظر عن ذاك الإشكال، قال: إن جريانها في كل من الطرفين غير ممكن، وفي أحدهما خاصة ترجيح بلا مرجح، إن كان بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان فهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذه القاعدة، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نجريها ابتداء فيما زاد على الجامع، يعني خصوصية الظهر وخصوصية العصر. وبعبارة أخرى، إننا عندما نعلم إجمالا بوجوب الظهر أو وجوب الجمعة يكون كل من الوجوبين بما هو وجوب له هذه الخصوصية لهذا الفعل أو لذاك مع الخصوصية موردا للبراءة العقلية. نعم، وبما هو وجوب مضاف إلى جامع الصلاة، الصلاة واجبة، أي صلاة؟ معها الخصوصية، مع تلك الخصوصية لا تعلم، لا نعلم، لا يوجد عندنا بيان على الخصوصية. بما هو مضاف، وجوب مضاف إلى الجامع خارجا عن مورد البراءة، فيتنجز الوجوب بمقدار إضافة الوجوب إلى الجامع، لأن هذا هو المقدار الذي تم عليه البيان، ويؤمن عنه، أي عن الوجوب، بما هو مضاف إلى هذا الفرد أو إلى ذاك الفرد. تقول سيدنا في النتيجة هذا الجامع موجود في هذا الفرد أو في هذا الفرد؟ نقول العقل يستطيع أن يحلل الفرد إلى جامع وإلى خصوصية. الزيد العقل يستطيع أن يفعل فيه ماذا؟ يفعل فيه أن يحلله إلى جامع وهو الإنسان، وإلى خصوصية وهي الطول والعرض والعمق، وأنه ابن كذا وفي الزمان كذا إلى آخره. يستطيع العقل ذلك أو لا يستطيع؟ وإذا استطاع أن يحلل العقل هذا الفرد إلى حيثية الجامع وحيثية الاختصاص، يقول تجري البراءة بلحاظ الخصوصية لأنه لم يتم عليها البيان، ولا تجري البراءة بلحاظ الجامع لأنه تم عليه البيان. فإن قلت في البراءة الشرعية لماذا لا تقولون؟ نقول البراءة الشرعية حيث أنها ظهور دليل لفظي لابد أن يحمل على ماذا؟ على العرف، والعرف لا يستطيع أن يميز بين الجامع وبين الخصوصية الفردية. يقول بعد هذا إما يجري فيه البراءة وإما لا يجري. بعد يجري في الجامع ولا يجري في الخصوصية، هذا التفصيل غير عرفي في البراءة الشرعية. البراءة الشرعية تقول هذا الصلاة تجري فيها البراءة لو ما تجري؟ أنت لو تقول له تجري لو تقول له ما تجري، مو تقول له يجري في الجامع ولا يجري في الخصوصية، لأن هذا أمر دقي عقلي وليس مفاد الدليل أمر دقي عقلي، بل مفاد الدليل أمر عرفي، والعرف يرى هذا الفرد لو مشمول لبراءة لو مو مشمول للبراءة. ومن هنا قال وهذا التبعيض في تطبيق البراءة العقلية معقول وصحيح، لأن العقل مبني على الدقة والتحليل، بينما لا يطرد في البراءة الشرعية. لماذا؟ لأن البراءة الشرعية مفاد دليل لفظي وتابعة لمقدار ظهور الدليل العرفي، وظهوره العرفي لا يساعد على هذا التبعيض بين الجامع وبين الخصوصية الفردية. إذن قولكم إن إذا كان المقصود تعارض الأصول بما فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، الجواب ماذا؟ الأصول الشرعية تتعارض، أما قبح العقاب بلا بيان لماذا يتعارض؟ لا، قبح العقاب بلا بيان يجري في الجامع ولا يجري، أي عفوا لا يجري في الجامع ويجري في الطرفين، لا يجري في الطرفين حتى يقع التعارض ولا يتعارض هناك. نعم هناك عندنا مشكلة واحدة، نقول نجري عن الظهر نجري عن الجمعة يصير تعارض؟ قلنا لا يوجد أي تعارض. تقول يعني أتركهما؟ أقول لا، باعتبار عندك مانع من الخارج وهو وجوب حرمة المغالفة القطعية، فلا بد من الإتيان بأحدهما، فلا يقع أي تعارض في قبح العقاب بلا بيان، بل موضوعه تام ويكون جاريا في الطرفين. كم سؤال أنتم؟ تفضلوا. بلي هو شنو؟ مو قلنا بعدك عندك 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 انت حرمة المخالفة القطعية لو ما عندك؟ عندك عندك لو ما عندك؟ خو اذا اجريت البراءة البراءة العقلية في الطرفين يخالف حرمة المخالفة القطعية لو ما يخالف؟ فبمقدار ان لا يخالف حرمة المخالفة القطعية نرفع الايد عن البراءة. اي مقدار؟ الضرورة تقدر بقدرها بعد. انا دليل العقل هنا يقول اجري فيه، اقول جريت. عندي مانع لو ما عندي مانع؟ اذا ما عندك مانع فتجري البراءة فيهم. اذا عندك مانع، هذا من قبيل مرة تشك في صلاة الظهر وفي صلاة العصر وما عندك علم اجمالي، صلاة الظهر وصلاة الجمعة وما عندك علم اجمالي بوجوب صلاة، ما ماذا تفعل هنا؟ ها، تجري البراءة في العصر ظهر وتجري البراءة في الجمعة. مشكلة ما عندك، لماذا؟ لأنه ما عندك علم إجمالي بوجوب صلاة ما، وبعبارة أخرى ما عندك علم تفصيلي بوجوب صلاة ما، تمام؟ ومرة عندك، هذا عندك يقول بأنه أنت ما أنت أنت إنما تجري البراءة العقلية بمقدار لا يوجد مانع. أما مقدار اللي يوجد مانع بعد لا يمكنك أن تجري البراءة العقلية. وإن كان المقصود التعارض الذي ذكره المرزا بين الأصول المؤمنة الشرعية خاصة بلا قبح العقاب بلا بيان فهو صحيح، نحن معكم. لماذا؟ لأن البراءة الشرعية لا تتحمل التبعيض، فهي إما تجري فيهما معا وإما تجري في أحدهما دون الآخر. فيهما معا مخالف للمخالفة القطعية، في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا المراجح، فيتعارضان ويتساقط. يقول فهو صحيح، ولكن كيف يرتب على ذلك، يعني على تعارض الأصول المؤمنة الشرعية، تنجز التكليف بالاحتمال مع أن الاحتمال مؤمن عنه بالبراءة العقلية، لأنه نحن من المؤمنين بقبح العقاب بلا بيان على مسلك المرزا. صحيح أن الأصول الشرعية لا تجري لأنه ترجيح بلا مرجح، ولكن البراءة العقلية لماذا لا تجري فتؤمن؟ وصفوة القول أنه على هذا المسلك لا موجب لافتراض التعارض في البراءة العقلية، هذه وصفوة القول مو تكرار لما سبق. فيما سبق افترض صحة ماذا في الشق الأول؟ أنه يتعارضان ولكن لا يتساقطان، يعني يجريان ولكن لا يتساقطان. هنا يقول محال أساسا يقع تعارض. بعبارة أخرى، بالأمس بينا قلنا أن مسلك المرزا يقول المقتضي موجود ولكن المانع غير مفقود. السيد الشهيد يقول لو أن المقتضي موجود ولا مانع، لو أن المقتضي غير موجود، ولا يعقل أن يكون المقتضي موجود والمانع غير مفقود. المرزا ما لدى يفترض، يقول مقتضي للبراءة العقلية موجود بس المانع غير مرتفع. سيد الشهيد يقول بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن المقتضي غير موجود فلا براءته، وإما أن المقتضي موجود ولا مانع. وفي المقام مولانا المقتضي موجود وكل محظورا معه. لماذا؟ لأنه شك في الخصوصية، شك في الخصوصية. وصفوة القول أنه على هذا المسلك لا موجب، يعني مسلك قبح العقاب بلا بيان، لا موجب لافتراض التعارض في البراءة العقلية، لا موجب سيدنا يقول لا، بل لا معنى لذلك. هذه لا موجب أشار إليه في الشق الأول، هذه بل المطلب الجديد الذي يريد أن يضيفه، بل لا معنى لذلك، يعني التعارض في الأصول العقلية، إذ لا يعقل التعارض بين حكمين عقليين. تقول قبح العقاب بلا بيان هو حكم واحد لحكمان، أقول لا، حكم واحد ولكنه في تطبيقين، تطبيق هنا وتطبيق هنا، يعني لا تعارض بين تطبيقين لحكمين عقليين. فإن كان ملاك حكم العقل وهو عدم البيان تاما في كل من الطرفين استحال التصادم بين البراءتين، يعني كان المقتضي تام فيستحيل التعارض، وإن لم يكن المقتضي تام فيستحيل أن يجري، مو يجري ويتعارض ويتساقط. وإلا يعني إن لم يكن المقتضي تام والملاك موجود، وإلا لم تجري البراءة لعدم المقتضي لا للتعارض. ولكن كلام المرزا ماذا كان؟ قال لا تجري لعدم المقتضي لا لوجود التعارض. قال لوجود التعارض لا تجري، ونحن نقول لعدم المقتضي لا تجري. فإن قلت من حقك، لعله في ذهن بعض الأخوة، سيدنا المقتضي تام فيهما أو متام فيهما؟ تام لو متام؟ تام فيهما. لعد لماذا تقولون لا بد أن يأتي بأحدهما؟ هذا إشكالكم بعد، ها؟ خب لي خب الحمد لله، هذا إشكالكم لغير إشكال مطلب آخر، ها؟ ما ألتفت جيد. صوروا إذا عندكم إشكال حتى نجاوب من زوجين أخ. أنا أدري في ذهنكم غير إشكال ما يجي هسه، إذا عندكم إشكال آخر قولوا، ماكو خلص. إذن أنت تقولون سيدنا المقتضي موجود في الطرفين، إذن لابد أن نجري البراءة في الطرفين، تمام؟ نقول المقتضي لو لم يكن علم الإجمالي فيهما، مع وجود العلم الإجمالي المقتضي في أحدهما لا على التخير، مو المقتضي فيهما وأكو مانع. التفتوا للنكتة، لا نقول، مو هذا إشكال قد يرد على السيد الشهيد سيدنا، أنت قلت بأنه يجري فيهما معا، تمام؟ هو إذا يجري فيهما معا لماذا يأتي لا يجب أن يأتي بصلاة واحد؟ يقول لا، مع وجود العلم الإجمالي المقتضي فيهما معا لو على التخير، على التخير، أحسنتم. إذن لو لم يكن علم إجمالي المقتضي فيهما معا، ولكن مع وجود العلم الإجمالي باعتبار ذاك حكم عقلي منجز يخصص هذا، يقول يوجد المقتضي ولكن مقتض تخييري مو مقتض لهما معا، فلا يرد الإشكال. وهكذا يتضح أنه على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. خب سيدنا، خب لا يمكن، خب لا يمكن، يقول لا، هذه جملة مستبطنة هنا، ولكن ما يمكن هذا نقبل. لماذا؟ لأنه يوجد وجدان فقهي يقول أن العلم الإجمالي ماذا؟ ينجز وجوب الموافقة القطعية. وإلا إذا هذا الوجدان الفقهي من جيبه في الجملة، وهذا بنفسه من الملبهات، لا مولانا مو من الملبهات، نقول منو قال بأنه يجب الموافقة القطعية؟ ما عنده دليل، خلص ما نلتزم. هذا إنما يكون منبها متى؟ إذا افترضنا أكو في الرتبة السابقة أن وجدان فقهي يقول أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، عند ذلك يقول ذاك الوجدان الفقهي لا ينسجم مع هذه القاعدة العقلية، فأنت بين اثنين، إما ترفع يدك عن القاعدة العقلية وإما ترفع يدك عن الوجدان الفقهي. يقول وحيث أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ما استطاعوا لا أن يرفعوا اليد عن القاعدة الفقهية الوجدان الفقهي ولا عن القاعدة العقلية، فصاروا في مقام هذه البيانات التي أشرنا إليها وأشكلنا عليها، ونحن لا نرفع اليد عن القاعدة العقلية، لأن القاعدة العقلية ليست بديهية وإنما قاعدة استفادها العقلاء من السيرة العقلائية. واضح صار المطلب؟ نعم. إذن تبين إلى هنا السيد الشهيد ماذا يقول؟ بناء على مسلكه من حق الطاعة يرى وجوب الموافقة القطعية أو لا يرى؟ هذا قول صار. بناء على مسلك القوم ماذا يقول؟ يقول بناء على مسلك المحقق العراقي تجب الموافقة القطعية، بناء على مسلك المحقق النائيني لا تجب الموافقة القطعية. وهذه التفتوا جيدا، وهذه إحدى النقوض الأساسية التي كان يوردها المحقق العراقي على مسلك المحقق النائيني. يقول هذا مسلكك نتيجة هذا ولا يمكن الالتزام به، فإذا لابد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى مسلكنا، وهو أن العلم الإجمالي يقتضي العلية لا الاقتضاء. التفتوا لنكات البحث، واحدة من النقوض من العراقي على النائيني هذه، يقول له شوف هذا مسلك كون يوصلك، يوصلك وجوب موافقة قطعية ما عندك، مع أن وجدانك الفقهي يقول أكو مواجب الفقهي موافقة قطعية. إذن الصحيح لابد ماذا نقول؟ تقولون بمبنانا، وهو أن نفس العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. شيخنا كيف؟ قال لأن العلم الإجمالي علم بالواقع لا بالجامع. واضح صار المطلب؟ إذن على مسلك المحقق العراقي وجوب الموافقة القطعية، على مسلك المرزة لا تجب الموافقة القطعية. خب سيدنا أنتم ماذا تقولون؟ يقول إحنا على مسلكنا واضح، على مسلك المرزة نفصل. على مسلكنا واضح وجوب موافقة قطعية. خب سيدنا لو صرت أنت في مقام المرزة آمنت بقبح العقاب بلا بيان، هم تقول بعدم وجوب الموافقة القطعية مطلقة؟ يقول لا أنا أفصل، أقول في بعض الموارد تجب الموافقة القطعية، في بعض الموارد لا تجب الموافقة القطعية. سيدنا شلون؟ يقول إذا كانت الشبهة حكمية فلا تجب الموافقة القطعية بناء على قبح العقاب بلا بيان، وأن العلم الإجمالي علم بالجامع. إذا كانت الشبهة شبهة حكمية فلا تجب الموافقة القطعية، يعني من قبيل ماذا؟ إذا شككت صلاة الظهر واجبة لو صلاة العصر واجبة لا تجب الموافقة القطعية، أو صلاة الظهر وصلاة الجمعة مثاله الصحيح. ها؟ أما إذا كانت الشبهة شبهة موضوعية، يقول أنا وإن كنت قائل بقبح العقاب بلا بيان ألتزم بماذا؟ بوجوب الموافقة القطعية. إذن هذا صار قول ثالث في المسألة، التفتوا جيدا. يعني القائلون بقبح العقاب بلا بيان كم مسلك كان عندهم؟ وجوب الموافقة القطعية على العراقي، عدم وجوب الموافقة القطعية على النائيني. السيد الشهيد يقول الآن لو دخلت أنا المعركة أقول لا هذا تام على إطلاقه لا هذا تام على إطلاقه، لا بد من التفصيل. أؤمن بقبح العقاب، أفترض أني مؤمن بقبح العقاب بلا بيان، أؤمن بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ على مستوى الحلقة الثالثة هذا، لأنه عند إشكال هو على هذا التفصيل يدققه بنحو آخر موكول إلى مكان آخر. على مستوى الحلقة الثالثة يقول إن كانت الشبهة حكمية فلا تجب الموافقة القطعية، إن كانت الشبهة موضوعية فتجب الموافقة القطعية. مثال إن يقول لو قال المولى أكرم عالما، أكرم عالما، وأنا كان عندي أمامي اثنين زيد وخالد، وأعرف أن أحدهما عالم دون الآخر، يمكن الاكتفاء بأحدهما أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. ليش لا يمكن؟ تمام؟ مع أنه لو كنت تشك في أن صلاة الظهر واجبة أو صلاة العصر تعلم بوجوب صلاة، ما لو أتيت بصلاة واحدة أتيت بالجامع لو لم تأتي بالجامع؟ أما هنا لو أتيت بإكرام أحد الفردين دون الآخر أكرمت العالم أو لم تكرم العالم؟ ها؟ قل أحتمل أني أكرمت العالم وأحتمل أنه ماذا؟ لم أكرم العالم. خب هذه أن يكون المكرم عالما، هذه شبهة موضوعية لو شبهة حكمية؟ ها؟ مرتبطة، قيد من قيود الواجب. يعني كأن الشارع هكذا يقول لك يجب أن تكرم شخصا وأن يكون الشخص ماذا؟ عالما. أنا عندما أكرمت زيد المشكوك أكرمت شخصا، ولكن قيده وهو قيد الواجب أيضا تحقق أو لم يتحقق؟ مشكوك. ها؟ مشكوك. هذا من قبيل أن الشارع أراد منك صلاة مع طهارة، وأنت صليت، تعلم صليت، ولكن ما تدري بأنه توضأت أو لم تتوضأ. صلاتك صحيحة أو مو صحيحة؟ ها؟ مو صحيحة. لماذا؟ لأن الشارع أراد منك صلاة مع ماذا؟ مع طهارة، وأنت صليت ولا تعلم أنه توضيت أو لم تتوضأ. واضح صح؟ إذن إذا كانت الشبهة موضوعية وقلنا بقبح العقاب بلا بيان، مع ذلك نلتزم بوجوب الموافقة القطعية. أما إذا كانت الشبهة حكمية لا لا نلتزم بوجوب الموافقة القطعية. يعني شنو؟ خو ما يخالف شنو؟ خو ذاك شرك في التكليف يصير. يعني أنا إذا صار إطلاق شمولي واحد من أكرمته ما أدري الثانية يريد أو ما يريد، فرجع صارت شبهة حكمية. هو ده أقول، فلهذا لابد أن نرجع إلى الموضوع. أحسنتم، بعد شمولية يرجع إلى التكليف، فلهذا أنا مقيدته بالتكليف بالحكمية وبالموضوع. هذه شيء رجع مرجعها وين يصير؟ للتكليف. قال نعم تفضلوا. هي بس احنا نريد نحاكم الاراء نشوف حقهم لو مو حقهم. هذا شنو؟ ما التفت، ما التفتت الى سؤالكم. قلنا باطل هذا، صحيح باطل. انا ما عندي شغل، انا عندما انا اجي اريد احاكم هذا الاراء صحيحه لو مو صحيحه، مو صحيحه تمام. لا يعني رأي التفصيل صحيح، بعد التفصيل يصير صحيح، هو الصحيح بينه. لانه احنا الوجوب الموافقه القطعيه مطلقا ناقشنا مبنى العليه، عدم وجوب الموافقه القطعيه مطلقا للمرزا هم ناقشنا. اذا يقول السيد الشهيد انا لو كنت مؤمن بقبح العقاب بلا بيان شنو كنت اختار؟ اختار قول العراقي؟ يقول لا. اختار قول المرزا؟ يقول لا. سيدنا شنو تختار؟ يقول اختار تفصيل. ايه يعني اقول صار في النتيجه على مسلك قبح العقاب بلا بيان صار ثلاث اقوال عندنا، يعني صار ثلاث اقوال، اما كلها صحيحه لو بعضها صحيحه بعضها باطله هذا بحث اخر. بناء على قبح العقاب بلا بيان صار قولين عندنا لو ثلاث اقوال وثلاثه بعد قول بال احسنتم. انا اريد اقول بانه قبح العقاب بلا بيان من امن بالقاعده لابد اما يؤمن مطلقا او ينفي مطلقا لو يقدر يفصل. يعني افترض جنابك انت لم يتم عندك ايه سيد الشهيد قائل بعد شنو؟ سيد الشهيد قائل، قال لا كلام المرزا تام لا كلام العراقي تام. بلي انا لو انتم توضحوا لي الاشكال. بعض الاخوه يقولوا لي سيدنا انتم ليش ما تتحملون؟ اقول بينوا اشكالكم شنو؟ مطلبكم اشكالكم قولوا مولان شنو؟ ما حد قال بجواز مخالفه قطعيه يا مولانا اخو مطلقا تجب. صحيح لو باطل هذا، انا ما اقول فاذا احنا قلنا هذا باطل هذا باطل. انا اجيت الان انا اجيت امنت بقبح العقاب بلا بيان شنو رايي لابد يصير؟ احسنتم. وهذا بيقول اذا تبين في قبح العقاب بلا بيان اكو ثلاث شعب مو فد شعب اكو شعبتين اكو. يعني انت اللي الان ما قدرت تقبل مبنى سيد الصدر رحمه الله تعالى عليه، افترض انت كاصولي اجيت باوعد قلت سيدنا هذه مبانيك في انكار قبح العقاب بلا بيان مو تام، انا مؤمن بقبح العقاب بلا بيان، انت لابد ان اما ان تختار العراقي لو او النائيني لو عندك فد مجال ثالث. الا 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 لا عسي شهيد هنا يقول، يقول فلو كنا نحن آمنا بقبح العقاب بلا بيان كنا نقول لا لكم ولا لكم إنما لنا وهو التفصيل. قال نعم إذا نشأ العلم الإجمالي من شبهة موضوعية تردد فيها مصداق قيد من القيود المأخوذة في الواجب بين فردين. القيود المأخوذة في الواجب هذه مرتبطة بالموضوع لو مرتبطة بالتكليف؟ ها بالموضوع، لأنه قلنا نحن عند قلنا شبهة موضوعية قلنا شنو مرادنا من الموضوعية؟ الشبهة الموضوعية قلنا أعم من المتعلق ومتعلق المتعلق وقيود المتعلق وقيود متعلق المتعلق، هاي كلها شنو؟ شبهة موضوعية. قال مصداق قيد من القيود المأخوذة في الواجب بين فردين وجبت الموافقة القطعية حتى على المسلك المذكور. هل التفتوا؟ يريد يقول حتى لو آمنت بقبح العقاب بلا بيان أنا أقول هنا بوجوب الموافقة القطعية، مو أقول بأنه لا تتم وجوب الموافقة القطعية. آخر السيد الشهيد قال مو قال، قال وهكذا يتضح أنه على مسلك قبح العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية، كما إذا وجب إكرام العالم وتردد العالم بين زيد وخالد فإن كون الإكرام إكراما للعالم هذا قيد للواجب. فكأن الشارع قال لك أكرم شخصا بقيد أن يكون عالمان. هذا من قبيل صلي صلاة الظهر، يعني صلي صلاة بشرط أن تكون متصفة بالظهر، فيكون تحت الأمر داخلا في العهدى، ويشك في تحققه خارجا بالاقتصار على إكرام أحد الفردين. طبعا هذا في العلم التفصيلي بهالشكل. أنت لو وجبت عليك صلاة الصبح، إذن واجب عليك ماذا بحسب التحليل العقلي؟ شنو؟ صلاة متصفة بكونها صبح. هسه أنا صليت ركعتين، ما أدري هذين الركعتين اللي صليتهن اتصفت بالصبح، يعني نويت بهن الصبح لو كانت النافلة، يمكن الاكتفاء أو لا يمكن الاكتفاء؟ لا يمكن. هنا أيضا كذلك في العلم الإجمالي، ومقتضى قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وجوب الاحتياط حينئذ. هذا كله فيما يتعلق بالأمر الأول. فتحصل لنا إلى هنا بأنه بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، لا مجال لوجوب الموافقة القطعية مطلقا. نعم هناك مجال لوجوب الموافقة القطعية بنحو الموجبة الجزئية لا الكلية، يعني في الشبهات الموضوعية دون الحكمية. أما بناء على مسلك نظرية حق الطاعة فتجب الموافقة القطعية مطلقة، حكمية كانت أو موضوعية، وهذا هو المناسب للوجدان الفقهي. نأتي إلى الأمر الثاني. في الأمر الثاني يقول: جريان الأصول في جميع الأطراف وعدم ذلك. يقول: وأما الأمر الثاني، هذا البحث تقدم في الجزء الأول من الحلقة الثالثة مفصلا، فقط نقرأ المقدمة لأنه في نصف الثاني من الصفحة أكو مطلب. قال: وأما الأمر الثاني وهو في جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي، فقد تقدم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام الإثبات معا في مباحث القطع. هل يمكن أن تجري الأصول الشرعية في جميع الأطراف أو لا يمكن أن تجري؟ ماذا قلنا هناك؟ قلنا أن المشهور من الأصوليين قالوا لا يمكن أن تجري في جميع الأطراف. لماذا؟ لأنه ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية ماذا؟ قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم. هذا استدلالهم. إذن المقتضي الإثباتي موجود لو مو موجود؟ مقتضي الإثباتي نعم موجود، لأنه هذا لا يعلم هذا لا يعلم، ولكن عندنا محذور شنو؟ محذور ثبوتي وهو استحالة. واضح المطلب؟ إذن بناء على مسلك المشهور قالوا لو أردنا أن نجريج الأصول في جميع الأطراف هذا 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 نتيجته ماذا؟ المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية ترخيص في المعصية لو مو في ترخيص في المعصية، لأنه أنا أدري أكو فد واجب هنا، والترخيص في المعصية قبيح من المولى لو مو قبيح من المولى، وحيث لا يصدر القبيح من المولى إذن لا يمكن أن يصدر منه ترخيص في المعصية، يعني لا يمكن أن تجري الأصول في جميع الأطراف. إذن المحذور الموجود عند المشهور ثبوتي، يعني مرتبط بالاستحالة العقلية. أما لا مبنى سيد الشهيد، أكون محذور ثبوتي لو ما أكون محذور ثبوتي؟ لا يوجد محذور ثبوتي، يعني أن المقتضي تام، وهو ماذا؟ وهو أنه هذا لا يعلم هذا لا يعلم هذا لا يعلم هذا لا يعلم، ولا محذور فيه. نعم عندنا مشكلة في مقام الإثبات. ما هو مشكلة في مقام الإثبات؟ وهو أنه نحن لا نستطيع أن نتصور أن يكون الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي إذا كان معلوما بنحو العلم الإجمالي، وهذا يكون قرينة لبية على تقييد إطلاق أدلة الأصول عملية. فنقول بأن إطلاقها منصرف عن أطراف العلم الإجمالي، فالإشكال يكون إثباتيا، يعني في مقام الإطلاق نقول انصراف أكو، وإلا في مقام الثبوت لا محذور أن الشارع ماذا يقول؟ أن يرخصني في جميع الأطراف بمحذور. قلنا فيما سبق أن الشارع من حقه أن يرخصني في جميع الأطراف ولا محذور فيه. وأما الأمر الثاني وهو في جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي، فقد تقدم عن ذلك الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام الإثبات معا في مباحث القطع، الجزء الأول صفحة 54. واتضح أن المشهور بين الأصوليين استحالة جريان الأصول في جميع الأطراف. لماذا؟ لإدائه إلى الترخيص في المعصية للمقدار المعلوم، أي المخالفة القطعية، والترخيص في المعصية قبيح، والقبيح لا يصدر من المولى الحكيم. اتضح هذا أولا، واتضح أن الصحيح هو إمكان جريان الأصول في جميع الأطراف عقلا لا محذورا، غير أن ذلك ليس عقلائيا. ومن هنا كان الارتكاز العقلائي كقرينة لبية متصلة على تقييد إطلاقات أدلة الأصول العملية، موجبا لانصراف أدلة الأصول عن الشمول لجميع الأطراف، ولبعضها دون الآخر ترخيص، ماذا؟ ترجيح بلا مرجح. وينبغي يأتي، والحمد لله رب العالمين.